الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أنه يمكن الاستشهاد بأمرين: لإثبات أن المراد بالتهمة في روايات المتهم ليس هو التهمة النوعية. الأمر الأول هو رواية الحسين بن خالد الصيرفي وبالتقريب المتقدم، لأن ظاهرها أنها تشترط في قبول شهادة الخدم أن لا يكون متهما، وطبعا المقصود بأن لا يكون متهم يعني أن لا يكون متهم بتهمة فعلية، لأن التهمة النوعية مفترضة في نفس كون الشاهد خادما. فإذا هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى التهمة غير النوعية. نقول المقصود بالمتهم هو ليس المتهم بتهمة نوعية من قبيل كون خادم للمشهود له أو أبا للمشهود له أو زوجا للمشهود له وهكذا. الأمر الثاني هو وجود روايات كثيرة على ما تقدم معتبرة سندا وتامة دلالة تدل على قبول شهادة جملة من الموارد التي تكون التهمة النوعية ثابتة. ماذا ثابتة فيها؟ ثابتة فيها التهمة النوعية. مع ذلك الأخبار الكثيرة دلت على قبول شهادة من يكون من هذا القبيل، شهادة الزوج لزوجته، شهادة الزوجة لزوجها، شهادة الأخ لأخيه، شهادة الأب لابنه والابن لأبيه والمضيف لمضيفه. أكو بها رواية معتبرة تقبل شهادته. هذا بلحاظ النصوص، بلحاظ ما اتفق الفقهاء على قبول شهادته أيضا يكون موارد كثيرة، صديق لصديقه وإلى آخره. كل هذه موارد تصلح أن تكون قرينة على أن المراد بالمتهم الذي ترد شهادته في الأخبار ليس هو التهمة من هذا القبيل، ليست هي التهمة من قبيل ماذا؟ من قبيل التهمة الموجودة في الأب عندما يشهد لابنه أو الزوج عندما يشهد لزوجته، ليس هذا هو المراد. بدليل أن هذه الأخبار الكثيرة الصحيحة دلت على قبول شهادة هؤلاء، فالروايات التي تقول لا تقبل شهادة المتهم هذا قرينة في الحقيقة على أن المقصود بالتهمة التي ترد الشهادة على أساسها ليست هي التهمة من هذا القبيل، وإنما هي تهمة من نوع آخر. احنا فسرناها بماذا؟ بهذا التفسير، أن المقصود بها هي التهمة الفعلية، أن يكون في شخص هذه الشهادة وفي شخص تلك الواقعة أن يكون هو موضع تهمة وموضع ريب. هذا هو الأمر الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام. ومن هنا صرح الفقهاء بهذا الشيء بأنه ليس المراد بالتهمة الذي ترد الشهادة على أساسها هي مطلق ماذا؟ هي مطلق التهمة، بل هذا من الأمور التي يقطع بعدمها. كان قضية واضحة جدا بأنه لا يمكن أن يراد بها مطلق التهمة. الشهيدان صرحا بذلك وغيرهما من العلماء المحققون صرحوا بذلك، حتى أن عبارة الشهيد الأول في الدروس فيها دعوة الإجماع على ذلك. قال: وليس كل تهمة تدفع الشهادة، بالإجماع، بالإجماع ليس كل تهمة ترفع ماذا؟ تدفع الشهادة. هذا بالنسبة للاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثالث الأخير اللي هو يظهر من كلمات بعض الفقهاء المتأخرين من قبيل المحقق الأردبيلي، حكي عنه أنه قال: ليس مطلق التهمة رادا، وإنما يرد بالتهمة إذا ثبت كونها رادة بالنص أو الإجماع، إذا ثبت أن هذه التهمة راد بالنص أو لنصت عليه الأدلة أو بالإجماع، فحينئذ نلتزم بأنها رادة للشهادة، وإلا فكأنه لا نلتزم بأنها رادة للشهادة. صاحب الجواهر صريح في هذا المعنى، جعل المدار في التهمة المانعة من قبول الشهادة على ما يثبت بالأدلة الشرعية لا كل تهمة عرفية، وإنما ما يثبت بماذا؟ بالدليل الشرعي. ثبت بالدليل الشرعي أن الشريك ترد شهادته نلتزم بذلك، ثبت بالدليل أن الأجير ترد شهادته نلتزم بذلك، مو أنه كل تهمة عرفية تتحقق تكون موجبة لرد الشهادة. هذا الاحتمال متعين اقتصار على موارد النصوص لولا الأدلة العامة التي ذكرناها والتي تدل على رد الشهادة لعنوان عام، وهو عنوان ماذا؟ عنوان المتهم، عنوان الظنين، عنوان المريب على ما تقدم سابقا، وهذا ورد في نصوص معتبرة. لا وجه لغض النظر عن هذه الروايات والتركيز فقط على الروايات الواردة فيها العناوين الخاصة من قبيل الأجير، من قبيل الشريك، من قبيل كذا، لا وجه لغض النظر عن تلك الروايات العامة. هذه روايات عامة تقول أن المتهم ترد شهادته، الظنين ترد شهادته، المريب ترد شهادته. أفرض أن روايات أخرى تحدد وتذكر مصادق علما لذلك المعنى العام غض النظر عن الروايات الأولى، الظاهر أنه لا وجه له. وبعبارة أكثر وضوح نقول أن مقتضى إطلاق تلك الروايات العامة التي ورد فيها عنوان المتهم والظنين والمريب أن مقتضى إطلاقها هو رد شهادة المتهم مطلقا، أن رد شهادة المتهم مطلقا. لكن قلنا أن هذا الإطلاق لا يمكن الالتزام به بقطع النظر عن إجماع الفقهاء، بقطع النظر عن اتفاق الفقهاء، لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لما قلناه من القرائن السابقة على أن المقصود بالمتهم ليس مطلق المتهم، ليس كل ما يكون متهما، وإنما المقصود بالمتهم من لا يكون متهما على غرار التهمة الموجودة في شهادة الزوج لزوجته أو الأب لابنه أو الصديق لصديقه أو الضيف لمضيفه. التهمة التي ترد الشهادة بها ليست على هذا الغرار، ليست من هذا القبيل، بدليل أن الروايات الصحيحة دلت على قبول شهادة هؤلاء، مضافا إلى رواية الحسين بن خالد المتقدمة. هذا هو الذي يمنعنا في الحقيقة من الالتزام بإطلاق الروايات المانعة، فنلتزم بهذا المعنى، روايات مانعة تمنع من قبول شهادة المتهم، نخرج منه ماذا؟ ما سميناه بالمتهم الشأني، المتهم بتهمة ماذا؟ بتهمة نوعية، هذا أخرجناه منها، فيبقى الباقي حينئذ المتهم بتهمة فعلية، ما يكون متهما فعلا، مو يكون متهما لكون أبا للمشهود له، هذه تهمة نوعية، لا، بقطع النظر عن كون أب للمشهود له لابد أن يكون متهم في شخص الواقع وفي شخص الشهادة، حينئذ هذا يكون مانعا من قبول الشهادة تمسكا بإطلاق تلك الروايات. وهذا في الحقيقة هو يعني يتعين بهذا الكلام الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، ونحمل الروايات المانعة على التهمة الفعلية جمعا بينها وبين الروايات الصريحة بقبول شهادة من يكون متهما بتهمة نوعية، كما قلنا مقتضى الجمع بينهما هو أن نحمل تلك الروايات المانعة على من يكون متهما بتهمة فعلية يعبر عنها بالتهمة الفعلية. وبناء على هذا حينئذ نستطيع أن نقول بأن مقتضى إطلاق تلك الروايات المانعة هو رد شهادة كل من يصدق عليه عنوان المتهم أو الظنين أو المريب في شهادته، أن يكون في شهادته بأن يكون متهما بتهمة فعلية في شخص شهادته وفي شخص تلك الواقعة، لا باعتبار كونه كما قلنا أبا للمشهود له أو أخا أو إلى آخره. وحينئذ بناء على هذا الفهم حينئذ يمكن التعدي إلى غير العناوين المنصوصة في الأخبار، من يبقى نقتصر على الشريك والأجير والكذا والكذا، لا نقدر نتعدى إلى غيرهما إذا كان متهما بتهمة شنو؟ فعلية، إذا كان متهما بتهمة فعلية في شخص الواقع نقدر نستطيع أن نتعدى بناء على هذا تمسكا بإطلاق الأدلة المانعة، لا مانع من التمسك بإطلاقها وإنما خرجنا عنها بمقدار ما يدل عليه الدليل، نتعدى إلى غير هذه العناوين، لكن بهذا الشرط بشرط أن يكون الشخص متهما في شخص تلك الواقعة، بأن تقوم القرائن على أنه هو عند غرض وشهادته لعلها ليست ماذا ليست مطابقة للواقع، لأنه يريد أن يحقق بشهادته غرضا معينا، ولا نرد الشهادة لمجرد أن هذا أب للمشهود له أو أخ للمشهود له وهكذا. هذا هو تمام الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل للمسألة الأخرى. إذا تبين من خلاصة هذا الكلام كله أن الشرط ليس هو فقط أن لا يكون للمشهود له نصيب، أن لا يكون للشاهد نصيب في ماذا؟ فيما يشهد به، كما عبر السيد الماتن بالنسبة إلى الشرط الخامس، ليس الشرط هذا فقط، وإن كان هذا صحيح ودلت عليه الأدلة، أكو رواية صحيحة معتبرة تقدمت أن لا يكون له نصيب في ذلك، الشرط ليس هذا فقط بل هو أوسع دائرة من ذلك، وهو ماذا؟ وهو أن لا يكون متهما بتهمة فعلية. ولعل هذا هو مراد الأصحاب عندما ذكروا الشرط بهذا الشكل وبهذا التعبير، مرادهم هذه التهمة الفعلية التي ذكرناها للتهمة الشأنية، لأنهم يصرحون بقبول شهادة الشاهد إذا كان أبا للمشهود له أو زوجا أو كذا إلى آخره. مسألة 95، قال لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا. تعرض إلى مسألة اشتراط طهارة المولد في قبول الشهادة، من أحد الشرائط التي ذكرت في كلماتهم لقبول الشهادة هو أن يكون الشاهد طاهر المولد، يعني أن لا يكون ابن زنا، هذا هو المشهور بين الفقهاء، شهرة عظيمة على ما ذكروا بل الدعي عليه الإجماع كثيرا، وتدل عليه الروايات المعتبرة الكثيرة أيضا، وهذه الروايات مروية في الباب 31 من أبواب الشهادات. الحديث الأول في الباب 31 رواية لأبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ فقال لا. فقلت إن الحكم ابن عتيبة يزعم أنها تجوز، فقال اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم، وإنه لذكر لك ولقومك. الرواية الأخرى الحديث الثالث في الباب نفسه قال رواية لمحمد بن مسلم تام سندا قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز شهادة ولد الزنا. الحديث الرابع صحيحة رواية معتبرة سندا لعبيد بن زرارة عن أبيه زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد الزنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز شهادته ولا يعم الناس. هذه رواية أيضا. الحديث السادس الحديث السادس صحيحة الحلبي قال سألته عن شهادة ولد الزنا فقال لا ولا عبد. الرواية الصريحة في عدم قبول شهادة الزنا لكن انضم إليها عدم قبول شهادة العبد، والمفروض أن هذا فقيا غير ثابت، بل الثابت شنو عكس أن شهادة العبد تقبل على ما تقدم سابقا، لكن اشتمال الرواية على هذا الدليل لا يضر بالاستدلال. بماذا؟ بالرواية، فقرة الاستدلال ما يضر هذا بناء على التبعير في الحجية كما هو واضح، إلى غيرها من الروايات الكثيرة. والمسألة واضحة فتوائيا وفقهيا وروائيا، ولا داعي للتكلم فيها أكثر من ذلك. نعم، في مقابل ذلك توجد روايتان، في مقابل هذا توجد روايتان. الرواية الأولى رواية قرب الإسناد اللي هي الحديث السابع في الباب نفسه اللي يرويها الشيخ صاحب الوسائل عن قرب الإسناد عن عبد الله بن جعفر، في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال نعم تجوز شهادته ولا يعم. منع من ماذا؟ من إمامته للجماعة، لكنها الرواية ظاهرة في ماذا؟ في قبول شهادته. هذه رواية، هذه الرواية أجيب عنها في المتن، السيد المتن أجاب عنها في شرحه على كلامه. أولا أنها ضعيفة سندا بعبد الله بن الحسن، عبد الله بن الحسن لم تثبت، يعني لا دليل على وثاقته، ليس هناك شيء يشير إلى ماذا؟ إلى وثاقته. وله روايات كثيرة خصوصا في قرب الإسناد، وكثيرا ما يقع فيها بهذا السند بهذا الشكل. الحميري عنه يروي عن ماذا؟ عن جده علي بن جعفر. هذا أولا. ثانيا ذكر بأنها محمولة على التقية على تقدير تسليم المعارضة، يعني على تقدير أن تكون تامة سندا ومعارضة للروايات السابقة الدالة على عدم قبول شهادته، فحينئذ تحمل هذه الرواية على ماذا؟ على التقية. هذا الكلام معناه في الحقيقة معناه أنه على تقدير أن تكون المعارضة بينهما معارضة مستقرة، على أن تكون صحيحة السند. إذا كانت صحيحة السند إن تكون معارضة للروايات سواء معارضة مستقرة، ليست النسبة بينهما عموم خصوصا مطلق، وإنما هما متعارضان، فنطبق عليهما قواعد باب التعارض. السيد الماتن طبق قاعدة ماذا؟ التقديم بمخالفة العامة، فقدم تلك الروايات لأنها مخالفة للعامة على هذه الرواية لأنها موافقة للعامة، وعملها على التقية، وعملها على التقية. هذا من ناحية فنية قد يشكل عليه، لأنه هذا إنما يلتزم به عندما نقول أن المرجحات باب التعارض متساوية وفي عرض واحد وليس بينها طولية. وأما إذا قلنا لا، أن هناك طولية وأن التقديم أولا لموافقة الكتاب، فإن كان أحد المتعارضين موافقا للكتاب يقدم على الآخر، إن كانا موافقين للكتاب أو ليسا مخالفين للكتاب عندئذ ينتقل علما، ينتقل إلى منه؟ إلى المرجح الثاني اللي هو مخالفة ماذا؟ مخالفة العامة. وفي المقام قد يدعى بأن إعمال المرجح الأول المتقدم على المرجح الثاني بناء على ذلك يقتضي العكس، يعني يقتضي تقديم هذه الرواية على تلك الروايات، لأن هذه الرواية عندما تدل على قبول شهادة ولد الزنا هي موافقة للكتاب، يعني موافقة لإطلاقات الكتاب، ذوي عدل منكم وأمثالها، مقتضى إطلاقها أنه لا فرق بين أن يكون من أولاد الزنا ويكون لا ليس كذلك. إذن هذه الرواية موافقة لإطلاق الكتاب، والترجيح بموافقة إطلاق الكتاب هذا مقدم بحسب الفرع على الترجيح بمخالفة ماذا؟ العامة. ولا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة إلا لم يمكن إعمال المرجح الأول. الملاحظة الثالثة التي لم يذكرها السيد المعتم قدس الله نفسه، هو تستفاد من نفس عبارة صاحب الوسائل، صاحب الوسائل بعد أن نقل الرواية رواية قرب الإسناد التي ذكرناها، قال ورواه، يعني روى الحديث السابق، ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، إلا أنه قال لا تجوز شهادته ولا يعم، مو كما في قرب الإسناد تجوز شهادته، فموافق للروايات السابقة. هذه الرواية الموجودة في مسائل علي بن جعفر، في مسائل علي بن جعفر بهذا الشكل لا تجوز شهادته، الظاهر أنها ترجح على ماذا؟ على رواية قرب الإسناد. ما عندنا أسرار إلا أنها ترجع على رواية قرب الإسناد، لكنها تكون أشبه بالتعارض بين ماذا؟ بين النسختين للرواية التي صدرت عن علي بن ماذا؟ عن علي بن جعفر، تعارض حينئذ يتساقطان. علي بن جعفر ماذا روى؟ هل روى تجوز أو روى ماذا؟ لا تجوز. قرب الإسناد بإسناده عن عبد الله بن الحسن عن ماذا؟ عن علي بن جعفر يقول أنها تجوز، بينما الموجود في كتاب علي بن جعفر نفسه مسائل علي بن جعفر بناء على الاعتماد عليه، يعني بناء على الاعتماد على طريقة صاحب الوسائل إليه، لأن صاحب الوسائل لا ينقل هذه الرواية عن التهذيب أو عن كتاب آخر، يعني ينقل عن الكتاب مباشرة، بناء على وجود طريق صحيح لصاحب الوسائل إلى كتاب مسائل علي بن جعفر تنقص من المسألة، حينئذ تكون هذه الرواية هي التي عليها المعول. على كل حال لا يثبت عندنا رواية لعلي بن جعفر فيها ماذا؟ فيها تجوز شهادة ولد الزنا، ولد الزنا. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. فحينئذ يمكن الأخذ بالروايات السابقة بلا معارض. لماذا؟ لأنه لم يثبت وجود رواية تقول تجوز شهادة ولد الزنا، هذه الرواية الأولى وهذا جوابها. الرواية الثانية في مقابل الروايات السابقة هي رواية عيسى بن عبد الله، اللي هي الحديث الخامس في نفس الباب. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى ابن عبد الله. نسينا ننبه في الرواية السابقة إلى أنه، بس أنا ما راجعت، بس هنا المعلق في الرواية السابقة يقول في المصدر لا تجوز، يعني نفس رواية قرب الإسناد في قرب الإسناد لا كما ينقله صاحب الوسائل عنه، وإنما الموجود في قرب الإسناد أيضا شنو؟ لا تجوز شهادة، فضلا عن كتاب مسائل علي بن جعفر. في كتاب مسائل علي بن جعفر لا تجوز، في قرب الإسناد صاحب الوسائل يقول ينقل عن قرب الإسناد تجوز، لكن هنا يقول أنه في المصدر، يعني على الأقل المطبوع، يعني في 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 قرب الإسناد المطبوع توجد شنو؟ توجد لا تجوز. إذن الرواية واضح أنه بها نسخ متعددة، فإن رجحنا نسخة صاحب كتاب مسائل علي بن جعفر فهو، وإلا تتعارض وتتساقط ولا يبقى معارض للروايات السابقة. الرواية الثانية هي رواية عيسى بن عبد الله، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا. هذه على خلاف إطلاق الرواة، الرواة مطلقة تقول لا تجوز شهادته مطلقا، أي لا تقول تفصيل بين الشيء اليسير وبين ماذا وبين غيره، فتقبل شهادته في الشيء اليسير وترد شهادته في الشيء الكثير. هذا هو مضمون هذه الرواية. هذه الرواية تدل واضح على قبول شهادة ولد الزنا في الجملة، في الجملة ولو في بعض الموارد. ولو تم سند هذه الرواية لتعين تخصيص المطلقات بها، لأن نسبتها إلى المطلقات نسبة شنو؟ نسبة الخاص للعام، النسبة بينهما عموم مطلق. لماذا؟ لأن تلك الرواية تدل على عدم قبول شهادة ولد الزنا مطلقا، هذه تقول لا تقبل شهادته في الشيء اليسير. لو تم سند هذه الرواية لتعين الالتزام بتقييد المطلقات، صناعة هكذا تقتضي، صناعة مقصودي مو أن نلتزم بهذا سيأتي، صناعة لابد من الالتزام بتقييد المطلقات والالتزام بمضمون هذه الرواية، والنتيجة هي أن نلتزم بالتفصيل بين الشيء اليسير وبين الشيء الكثير. السيد الماتن قدس الله نفسه يرى عدم تمامية السند يرى تمامية السند الرواية، أن الرواية تامة سندا، باعتبار أن عيسى بن عبد الله، طبعا الرواية من حيث السند ليس فيها خدشة إلا من جهة عيسى بن عبد الله الذي هو كما قالوا مشترك بين عيسى بن عبد الله القمي الثقة وبين عيسى بن عبد الله الهاشمي غير الموثق، يعني لم تثبت وثاقته، فهو مشترك بينهما. سيد الماتن ذكر بأنه ما يخالفه مشترك بينهما، لكن الظاهر أن المراد به هو الأول، يعني عيسى بن عبد الله القمي بقرينة رواية أبان عنه، وأبان هو الراوي عنه كما نص على ذلك الشيخ الطوسي في رجاله، أن الراوي عن عيسى بن عبد الله القمي هو منه هو أبان. في روايتنا الذي يروي عن عيسى بن عبد الله منه أبان. وكذلك يقول بأنه ورد في عدة روايات رواية أبان عن عيسى بن عبد الله منه القمي، فيشخص أن أبان في أن عيسى بن عبد الله في روايتنا هو عيسى بن عبد الله القمي وهو ثقة. فالرواية من حيث السند ليست فيها مشكلة عند السيد الماتن، لكنه أشكل على الدلالة، أشكل على الدلالة. وحاصل إشكاله هو هذا، أن الشيء اليسير والكثير ليس لهما واقع محفوظ معلوم، لأن الشيء الواحد كبير بالإضافة إلى شنو؟ إلى ما هو أقل منا. وصغير بالإضافة إلى شنو؟ إلى ما هو أكبر منا. قضايا إضافية، قضايا نسبية ليس لها واقع محفوظ. وبناء عليه ذكر بأنه لا يقال التفصيل فائدة، ما في هذه فائدة، ما تترتب فائدة على هذا التفصيل، كل شيء لزمه هو شنو؟ هو يمكن أن يكون صغير ويمكن أن يكون شنو؟ كبير. إذا لاحظنا بالنسبة إلى ما هو أكثر منا يكون صغير ويسير، إذا لاحظنا بالنسبة إلى ما هو أقل منه فهو شنو؟ فهو كبير وكثير، فلا يبقى فائدة لهذا التفصيل. وبذلك رد هذه الرواية، لأنه كما قلنا التزم بصحة سند الرواية، وقلنا بأن النسبة بينها وبين الروايات المطلقة نسبة العام خاص للعام، صناعة تقتضي التقييد والالتزام بهذا التفصيل، لكنه ردها من هذا بهذا الشكل. هذا الرد يعني ليس واضحا عندنا، باعتبار أنه مقصود الظاهر، مقصود هذا أن هذا الميزان صغير كبير، هذا الميزان في التفصيل، هذا أمر مو واضح، مقصود السيد الماتن ظاهرا، أمر مو واضح مبهم، وهذا يمنع من أن يكون هذا التفصيل له فائدة وله جدوى. ولذلك لا يكون لهذا التفصيل فائدة فلا يمكن الالتزام به. لكن الشيء اللي يمكن أن يقال هو أنه نحن لا نشك في أن هناك عنوان، أن هناك عنوانين، أحدهما عنوان الكثير والآخر عنوان شنو القليل، الكثير واليسير. عنوان العرف هم يفهم منهما معنى من المعاني، يفهم منهما كسائر العناوين الأخرى اللي هي دائما العناوين غالبا يعني العناوين العرفية إلها مصاديق متيقنة وإلها مصاديق شنو مشكوكة. هناك مصاديق متيقنة لها وهناك مصاديق ماذا، مصاديق مشكوكة لهذه العناوين. اليسير العرفي فهمه أنه اليسير له معنى معين، مثلا العرف يعتبر الألف كثير، حتى إذا فرضنا أن هذا الألف بالقياس إلى المليون هو شنو، هو قليل، لكن العرف يحدد أن الألف كثير، الواحد عند العرف قليل. إذن هناك مصادر بنظر العرف متيقنة الدخول في المفهوم، وإنما يشك في شيء آخر غيرها. هذا لا يمنع من ماذا، من وجود عنوانين، ويرفع الإبهام ويرفع الالتباس، ويكون التفصيل ذا جدوى بلحاظ الأفراد المتيقنة العرفية علما لهذا العنوان وهذا العنوان بهذا اللحاظ، بمعنى أن هذا التفصيل ينفع في أن الألف يكون كثير لا تقبل فيه شهادة العبد، والواحد يكون قليل تقبل فيه شهادة شنو، شهادة الله. إذا نفع هذا التفصيل وأنه بلا جدوى بحيث في قضية مبهمة تماما، ليس هناك واقع محفوظ لكل منهما، لا هناك واقع محفوظ لكل منهما. نعم هناك شك في مصادق أخرى، هذا لا إشكال فيه، وهذا في شيء مو يعني مو يختص بهذا، كثير من المفاهيم العرفية لها قدر متيقن، لها مصادق متيقنة ولها مصادق ماذا، مشكوكة. فيمكن الأخذ بهذه المصادق المتيقنة ويكون التفصيل ذا جدوى بالنسبة إلى هذه المصادق شنو، المتيقنة، ولا ضرر في ذلك. من هنا حينئذ يعني القضية إلى هنا، رواية تامة سندا دلالة همات، مثلا دفعنا هذا الاعتراض الوارد عليها، لم نرضى بهذا الاعتراض، وقلنا مقتضى الصناعة ماذا، أن نقيد المطلقات السابقة. ولذا الفقهاء أو بعض الفقهاء وقعوا في حيرة، كيف يمكن يعني علاج التضارب بين مقتضى الصناعة وبين ما يشعرون به فقهيا بعدم إمكان الالتزام بماذا، بهذا التفصيل، يعني الإطباق أكو على ماذا، على عدم إمكان الالتزام بهذا التفصيل تقريبا إطباق. بعضهم صاحب الوسائل في الوسائل حمل الرواية على التقية، هي هاي الرواية حملها على ماذا، على التقية، فقال بأنها محمولة على التقية لما مر يعني شنو لما مر، يعني الروايات السابقة تدل على عدم قبول شهادة الولد الزنا مطلقا، هذه الرواية تدل على قبولها، وين على قبولها في ماذا، في خصوص اليسير. هذا الكلام أيضا من ناحية صناعية ما مقبول، لماذا؟ لأن النسبة بينهما لا تسمح لنا بأن نرجع إلى قواعد باب التعارض. النسبة بينهما ليست هي التباين، النسبة بينهما هي نسبة العموم الخصوص المطلق، ما تسمح لنا أن نرجع إلى قواعد باب التعارض ونرجح على أساس ماذا، مخالفة العامة وموافقة العامة، بل تقتضي هذه النسبة أن نقدم الخبر الأخص على ماذا، على الخبر المطلق، وأن نقيد به ذاك. من هنا يظهر أنه الحل الأمثل والوحيد لذلك هو هذا، أن هذه الرواية أعرض عنها المشهور. من يلتزم بأن إعراض المشهور يسقط الرواية عن الحجية، حينئذ هو في راحة في المقام، بإمكانه أن يلتزم بسقوط هذه الرواية عن الحجية باعتبار ذهاب المشهور، باعتبار إعراض المشهور عنها، عدم عمل المشهور بها، لأنه لم يعمل بهذه الرواية والتفصيل الذي تقتضيه إلا الشيخ في النهاية على ما ذكروا، وابن حمزة في الوسيلة، وذكروا والعقدة عليهم لأن الشيخ رجع عن فتوى وذهب إلى المانع مطلقا ولم يذهب إلى هذا التفصيل. على كل حال هذا لا ينافي أن المشهور أعرض عن ماذا؟ عن الرواية. فإذا أعرض المشهور عن الرواية وتممنا هذا الإعراض، حينئذ هذا يكفي في سقوط الرواية عن الاعتبار، ويمكننا حينئذ الأخذ بالمطلقات السابقة. وأما إذا استشكلنا في ذلك إما كبرويا بأن استشكلنا في أن إعراض المشهور يوهن الرواية يسقطها عن الحجية، أو صورويا باعتبار أن مثلا ذهاب الشيخ إلى التفصيل في النهاية اللي هو من آخر ما ألفه على ما يقال معناه أنه لم يرجع عن هذه ماذا؟ الفتوى، وإن قيل بأنه في الخلاف ذهب إلى المنع مطلقا، لكن النهاية متأخرة تأليفا عن ماذا؟ عن الخلاف. وكذلك ذهاب ابن حمزة في الوسيلة إلى هذا التفصيل قد يمنع من تحقق صورة إعراض المشهور في المقام، حينئذ القضية تكون يعني لا بد من العمل بمقتضى صناعة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.